الحبيب
شهد الحديث ورائق الأسمار ولطائف من نخبة الأفكار وحدائق الإبداع فاض عبيرها نختار منها أجمل الأزهار نتبادل الآراء نثري فكرة نحكي ولكن صادق الأخبار في خيمة طابت بطيب حديثها يا أنس زائرها بحسن حواري
شهد الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن لأثره اقتفى، وبعد، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الخيمة. سنتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن عبقرية الإمام البخاري رحمه الله بما ينفع الناس في واقعنا. الإمام البخاري هو علم على رأسه نار، أمير الحديث، هو الإمام الجليل والمحدث العظيم محمد ابن إسماعيل البخاري، أمير أهل الحديث وصاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. يقول الإمام البخاري: صنفت صحيح الصحيح في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى، ولم يشهد تاريخ الأمة في قوة الحفظ كما حفظ الإمام البخاري، وأيضا دقته في الرواية والصبر على البحث مع قلة الإمكانيات حتى أصبح منارة في الحديث وفاق تلامذته وشيوخه على حد سواء. أحبتي في الله، يسرنا أن نستضيف في حلقتنا لهذا اليوم وليثري حلقتنا هذا اليوم فضيلة الشيخ طارق عوض الله أبو معاذ. حياكم الله شيخ.
أهلا بك يا أخي،
نورت يا شيخ،
بارك الله فيك،
جزاكم الله خير وبارك الله فيك. شيخ، كما تعرف سنتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن عالم على رأسه نار وأمير أهل الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأيضا سنخصص الحديث بإذن الله عز وجل عن صحيح البخاري كونه أصدق كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو دستور من دساتير هذه الأمة بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فكرة صحيح البخاري يا شيخ كيف كانت؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابتداء لابد أن نكون عندنا معرفة بكيفية جمع السنة قبل الإمام البخاري. نحن نعلم أن السنة كتبت أو كتب بعضها في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معروف قصة أبي شاه الذي سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فلم يكن حافظها كما يريد، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب لها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابي: اكتبوا لأبي شاه. وهذا من الأحاديث التي استفاد منها العلماء أن الحديث كتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضه. كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان من الصحابة الذين كانت لهم عناية فائقة بكتابة الوحي، سواء وحي القرآن أو وحي السنة، فكان يكتب كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في السنن أنه لما كان يفعل ذلك أنكرت عليه قريش وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب، يعني كيف تكتب كل شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلربما قال شيئا في حال الغضب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أكتب، فإنه لا يخرج من ذلك إلا حق، أي من لسانه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني، اللهم إلا أن يكون عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فقضية الكتابة، كتابة الأحاديث، كانت موجودة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وجدت الكتابة في عصر التابعين وتابع التابعين حتى وصل الأمر إلى البخاري. نحن نعلم موطأ الإمام مالك، والإمام مالك من أتباع التابعين، وهو إمام كبير، وهذا قبل البخاري بزمن. نحن عندنا معرفة بجامع سفيان الثوري وجامع وكيع ابن الجراح، وعندنا المصنفات التي صنفت كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ابن همام، كل هذه كانت قبل البخاري. إلا أن البخاري استفاد من هذه الكتب كلها واطلع على هذه الكتب كلها. طبعا حينما نقول اطلع البخاري ليس اطلاع مثل البخاري كاطلاع أمثالنا، إنما كان اطلاعهم سماع، فكانوا يسمعون هذه الكتب. البخاري إنما حصل هذه الكتب سواء الموطأ أو المصنفات أو غير ذلك، أو حتى مسند أحمد، وهو أحمد من شيوخ البخاري، وكان البخاري عندما ألف الصحيح كان عنده مسند أحمد. نعم. وقد سمعه بطبيعة الحال،
هو كان من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وقال يعني الإمام أحمد رحمه الله قال ما جاءنا من خراسان أفضل من أبي عبد الله.
نعم صحيح. فإذا البخاري هذه الكتب وصلت إليه سماعا، أي بالإسناد إلى أصحابها. البخاري رحمه الله تبارك وتعالى جمع من هذه الكتب أصح ما وجده فيها، أصح الصحيح. فهذه الكتب أولا لم تكن مرتبة في الغالب، فبعضها مرتب على المسانيد، وبعضها مرتب على المصنفات الأبواب الفقهية، لكن البخاري أراد أن يكون كتابه جامعا. في يوم من الأيام كما في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، كان البخاري جالسا في مجلس شيخه إسحاق بن راهوي. نعم. مع طائفة من نعم. أقرانه من تلامذة إسحاق.
نعم.
فإذا بإسحاق رحمه الله تبارك وتعالى يقول لو أن أحدكم تفرغ لجمع صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالبخاري يقول فوقع ذلك في نفسي فعكست على جمع الصحيح.
يعني من هنا بدأت الفكرة.
نعم من هنا بدأت الفكرة.
نعم.
وفي رواية أخرى أن البخاري رأى فيما يرى النائم أنه يسير خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما تقدم الرسول خطوة سار البخاري على خطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب إلى بعض المعبرين ليفسروا له ذلك، فقال أنت تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالبخاري رحمه الله تبارك تعالى عندما سمع من شيخه إسحاق بن راهويه ذلك اجتمعت عنده الهمة والقصد في أن يجمع الكتاب الجامع الصحيح. البخاري في جمعه للجمع الصحيح لم يكن جمعا مجردا، يعني نحن نسمع كلمة جامع، كلمة جامع عادة ما نرادفها بما نجده اليوم من كلمة موسوعة، من كلمة موسوعة، يعني تجمع كل ما هب ودب، كل ما ينفع وما لا ينفع، ما يصلح وما لا يصلح. البخاري لم يفعل هذا، وإنما أراد كتابه أن يكون كتابه جامعا صحيحا
صحيحا.
وهنا المعادلة الصعبة، أن يكون جمعك بشرط، وليس كأي شرط، بل شرط في أبلغ الشرائط. فهناك من العلماء كالإمام مسلم ألف الصحيح رحمه الله تبارك تعالى، وما زال الناس قديما وحديثا يتكلمون عن قوة شرط البخاري عن شرط مسلم، رغم أن البخاري كمسلم من الجوامع، جامع بمعنى أنه جمع كل مسائل الدين، كل أبواب الدين، فتجد فيه ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالإيمان، ما يتعلق بالبر والصلة، ما يتعلق بالأحكام الشرعية حلالا وحراما، ما يتعلق بالمغازي، ما يتعلق بالسير، ما يتعلق بالأخبار الأنبياء، كل ذلك تجده موجودا في الكتب الجوامع كصحيح البخاري وكصحيح مسلم.
نعم شيخ سمحت، جزاك الله خير شيخ، يعني بارك الله فيك شيخ، يمكن أجبت على معظم الأسئلة شيخ، وأنت يعني تستسلم ما شاء الله تبارك الله. يعني من هنا بدأت فكرة صحيح البخاري، علمنا كيف بدأ في فكرة يعني جمع الصحيح. كيف بدأ البخاري في جمع صحيحه؟
البخاري عليه رحمة الله تبارك تعالى
رحمه الله،
كما قلنا إن الحديث التي أرادها في كتابه هي أصلا مسموعة لديه، يعني هي موجودة في كتب من تقدمه من العلماء،
وهذا هو شرطه على ما أظن. صح
هنا لا، ليس هذا شرطه، وإنما هذه المراجع والمصادر التي أخذ عنها مادة كتابه الصحيح. أنا أقول هذا لماذا؟ مهم جدا. هناك بعض المشنعين والمتهوكين والطاعنين في صحيح الإمام البخاري ربما استشكلوا حديثا في صحيح البخاري أو لم يفهموه كما ينبغي، أخذوا يطعنون في البخاري بأنه جاء بأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، بينما البخاري لم يصنع شيئا، لم يأتي بجديد، إنما تلك الأحاديث التي أودعها كتابة هي موجودة في كتب من تقدمه من العلماء. غاية ما هنالك أن البخاري إنما نظر في هذه الكتب التي تقدمت عليه وانتقى منها ما رآه أصح الصحيح، فهو لم ما من حديث صحيح البخاري إلا وتجده في كتب من العلماء السابقين عليه. يعني مثلا البخاري يروي عن الإمام مالك من طريق الحميدي أو غيره، أنت إذا وجدت البخاري يروي حديثا من طريق الإمام مالك بن أنس تجده في الموطأ.
نعم،
يعني واضح هذا الكلام. فإذا البخاري لم يأتي بجديد، لا لا ليس هناك حديث في صحيح الإمام البخاري لا وجود له في الكتب التي تقدمت على البخاري.
جزاك الله خير.
هنا نقول إن مراجع البخاري ومصادره الأساسية هي الكتب المشهورة المتداولة المعروفة لدى العلماء المعتمدين المشهورين المعروفين الذين سبقوا البخاري،
ما تقدمه من علماء وما سبقه من علماء.
نعم، فإذا هو البخاري نظر في هذه الكتب وأخذ منها أصح الصحيح. ما معنى أصح الصحيح؟ عندما نقول صحيح، كلمة صحيح هذه بتفيد عدة معاني، لأن الصحة عند العلماء كون الحديث صحيحا أي ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نتيجة بحث واستقراء وتتبع ونظر في الأسانيد ونظر في المتون ونظر في الرواة. هذه النظرة التي تكون لتلك الأحاديث يتولد عنها حكم بالصحة، هذه الصحة متفاوتة، فهناك الصحيح وهناك الأصح، كما هناك القوي وهناك الأقوى، وهناك الثقة وهناك الأوثق، هناك الضبط وهناك الأضبط، فهذه مسائل متفاوتة بحسب المعطيات التي تكون بين يدي الباحث. البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أراد أن يكون كتابه مشتملا على أصح الصحيح أي أعلى مراتب الصحة، ولكي نشرح هذا نحتاج إلى يعني النظر في كيفية معرفة العلماء لا للصحيح بل لمراتب الصحيح. فالصحيح عند العلماء مراتب ودرجات، هذه مراتب تبنى على أحوال الإسناد وأحوال المتن. بمعنى عندنا راوي من الرواة، هذا راوي من الحفاظ الكبار كالزهري مثلا، كمالك بن أنس، كشعبة ابن الحجاج، هؤلاء من كبار الحفاظ الذين أثنوا أعمارهم في ضبط السنة وفي حفظها وفي جمعها، وأيضا لا تكاد توجد لهم أخطاء اللهم إلا ما لا يسلم منه إنسان.
نعم،
واضح. بخلاف آخر ربما يخطئ في شيء بعد الشيء، في الفينة بعد الأخرى، فهذا في مرتبة عليا، وهذا أيضا ثقة لكنه في مرتبة دون المرتبة التي نالها الأول. البخاري ما جمع من الأحاديث في كتابه إلا ما كان في المرتبة العليا، إلا ما كان في المرتبة العليا، فأراد ذلك بالنظر في أحوال الرواة، وأيضا في مسألة الاتصال والعلاقة التي تربط كل راو بآخر. قد يكون كل راو من حيث النظر إلى ذاته من الثقات الحفاظ الكبار.
نتكلم الآن الشيخ عن شرط البخاري في رواية الحديث، أو في هل تتكلم الآن عن شرط البخاري في تأليفه للجامع الصحيح
واختياره الحديث؟
نعم
نعم،
يعني شرطه كان قويا يعني، واختلف به على الإمام مسلم رحمه
طبعا
الله.
الإمام مسلم لا شك أن كتابه صحيح،
نعم،
ولكن عندما ننظر إلى هذه الفوارق الدقيقة يتبين لنا الفرق ما بين الكتابين، بأن البخاري اختار أعلى مراتب
الصحة
بالنظر في أحوال الرواة، وأيضا بالنظر في ماذا؟ بالنظر في العلاقة التي تربط الراوي بشيخ. بمعنى قد يكون الرجل ثقة ولكنه إذا روى عن شيخ بعينه لا يكون من كبار أصحابه، ليس من المتقنين لحديثه، زي حمد بن سلمة، هذا من الثقات الكبار. قال العلماء إذا روى حمد بن سلمة عن ثابت البناني، ثابت ابن أسلم البناني، فهو من كبار الحفاظ لأنه أتقن حديث ثابت أفضل من غيره، بينما إذا روى عن غيره كأيوب السختاني وغيره فإنه أحيانا يخطئ. إذن هي مدارس، وتخصصات، كما أن اليوم النهاردة هناك متخصص في الفقه، هناك متخصص في العقيدة، هناك متخصص في الحديث، أيضا هناك متخصص في الشيخ الفلاني يحفظ أحاديثه كما ينبغي، يعرف ما كل ما له من الأحاديث، يعرف ما كان من حديثه موصولا، ما كان من حديثه مرسلا، ما كان من حديثه عن بالإسناد الفلاني، كان عندهم تخصصات من هذا الجانب. فالبخاري بهذه المعلومات كلها، بهذه المعطيات كلها، اختار أصح الأحاديث بحسب نقده وعلمه.
لو سمحت شيخ، في استطراد مهم جدا، أنت ذكرت سابقا شيخ وقلت أن هناك بعض الناس من يشكل عليهم فهم حديث في صحيح البخاري. أنا قرأت شيخ منذ فترة كتاب للشيخ الألباني رحمه الله المحدث ومجدد السنة، هو كيفية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم وكأنك تراها. تكلم في بداية الكتاب عن مقال وهو فيه وجوب التفقه في الحديث أولا. يعني ما معنى وجوب التفقه في الحديث؟ كيف يكون؟
طبعا الحديث الغرض من نقل الحديث وروايته إنما هو التفقه فيه، لأن الفهم الصحيح لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن مهما قلنا من أهمية لعلم الحديث، فعلم الحديث أهميته في تصحيح النقل، لأننا إذا لم يصح النقل إلي لن أستطيع أن أبني عليه حكما أو فقها أو معنى من المعاني التي أنسبها إلى الشريعة أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقديما قالوا ثبت العرش ثم انقش، فأنا إذا لم أكن أستطيع أن أعرف إن كان هذا النقل وهذا النص ثابتا عن قائله أم لا، فكيف بعد ذلك أبني عليه فهما لهذا الحديث؟ يعني لو أننا جئت إلى حديث ضعيف أي لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما فهمته فهما صحيحا، مهما تفقهت فيه، مهما استخرجت منه الأحكام المعاني، فهذا كله لا يساوي شيئا، لأن أساسه غير صحيح. فعلم الحديث وظيفته صحة النقل، ثم يأتي الدور الآخر هو الفهم الصحيح لهذا الحديث لكي ينبني عليه العمل.
بارك الله فيك.
فإذا ليس الغرض من نقل الحديث وتثبيته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد ذلك، بل من أجل أن نفهمه فهما صحيحا حتى نعمل به. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يذهب إلى تلميذه أحمد بن حنبل ويقول له: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث منا.
الله
هو هذا من كامل التواضع، أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به حتى نقول به.
الله.
إذن الشافعي يدرك أنه لم يستطيع أن يبني حكما على حديث إلا بعد أن يعرف صحته من ضعف، فرجع إلى أهل الاختصاص في الحديث، هو إمام في الحديث وكذلك يعلم أن أحمد أكثر تخصصا بالحديث منه، فرجع إلى أحمد ليبين له ما صح من الأحاديث وما لم يصح. والذي يقرأ في كتب الشافعي رحمه الله تبارك تعالى يلمس ذلك واضحا. نجد مثلا في كتاب الأمة وفي كتاب الرسالة ونحو ذلك يحكي حكايات كثيرة، أنه جاء في المناظرات التي كان يسوقها ويحكيها في ثنايا كتبه بين أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، فيذكر أنه كان في المجلس بعض أصحاب الحديث فكان يسألهم عن الأحاديث التي تدار في المجلس. وهذا من تمام إنصافه رحمه الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه إذا مر حديث فهناك المختص بالحديث، وهنا احترام التخصص الذي ينبغي علينا جميعا أن تكون عنايتنا به فائقة. هناك للأسف عند في بعض الصحف أو بعض الوسائل الإعلامية أو بعض القنوات تجد بعض الناس الذين يخرجون في بعض البرامج يتوجهون للفتوى وللحكم، هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، هذا لا يصح، هذا مش ممكن يصح أو نحو ذلك، وهم ليس عندهم من العلم شيء أو ليسوا من المختصين بهذا الجانب من جوانب العلم. فالشافعي رحمه الله تعالى يعطيك هذا المنهج، احترام التخصص. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو إمام الدنيا في الحديث سئل مرة عن مسألة من مسائل الغريب، أي غريب ألفاظ الأحاديث، هي أي الألفاظ النادرة الاستعمال التي قد توجد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معناها غير واضح. هذا له علم خاص اسمه علم غريب الحديث، وله أئمة اختصوا به كالإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره. فلما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن مسألة من مسائل الغريب، أي لفظة من ألفاظ الحديث التي تستغرب ولا يفهم معناها. فماذا قال الإمام أحمد وهو إمام الدنيا في الحديث والسائل يسأل عن شيء في الحديث؟ قال: سألوا أصحاب الحديث فإني أكره أن أقول في حديث رسول الله بغير علم. سألوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير علم. هنا احترام التخصص، احترام التخصص في جميع المجالات. فلا ينبغي لأحد أن يتصور أنه بما عنده من معلومات قد تكون سطحية جدا أنه بإمكانه أن يحكم على الحقيقة صحة أو ضعفا، أو أن يستنبط منه وأن يفهمه الفهم الصحيح. ولهذا نحن في دعوتنا دائما وأبدا نقول إيه؟ إن السلف أو المنهج السلفي قائم على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح.
الله يجزاك خير، أحسن.
وإلا فهناك من يأتي بآيات من القرآن أو بأحاديث صحيحة عن الرسول العدنان صلى الله عليه وسلم ويفهمها فهما خاطئا، فهما بعيدا عما فهمه الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعين. نحن دائما وأبدا أمة متبعة ليست مبتدعة، وإنما نسير على وفق ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعين رضي الله عنهم جميعا،
رضي الله عنهم أجمعين. شيخنا، البخاري صحيح جامع،
نعم،
كيف يستقيم ذلك؟
أنا أشرت سابقا أن قضية الجمع أشبه بما نسميه اليوم بالموسوعة،
نعم.
وقصة الجمع هذه أو قضية الجمع غالبا ما يقع فيها التساهل في الجمع، لأن الجامع يريد أن يجمع كل شيء، يريد أن يستقصي
المفيد وغيره
وعلى من يأتي بعده أن ينقح، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش. يعني أنت أي باحث بيبحث بيجمع كل ما يقف عليه من مادة، ثم بعد ذلك ينقح هذه المادة ويختار منها ما يختار.
نعم.
البخاري جمع واختار، جمع ونقح في كتابه الصحيح. أنا أقول هو جامع بمعنى أنه جامع لكل أبواب الشريعة، فلا تكاد تجد مسألة من مسائل الشريعة إلا وتجد أصلها في كتاب البخاري
صحيح.
عليه رحمة الله تعالى
رحمه.
ثم اشترط بعد ذلك الصحة، ولم يكتفي بمجرد الجمع. وليس فقط هذا، لم يقل الصحة فقط، بل اشترط أعلى مراتب الصحة، أعلى مراتب ضيق جدا. البخاري شرطه ضيق جدا، يضيق على نفسه مع أنه يريد جامعا.
سبحان الله،
كيف حل هذا اللغز؟ كيف حل هذه المعادلة؟ البخاري عليه رحمة الله تعالى نظر في طبعا هو إمام حافظ مطلع، استقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده لكل حديث الأسانيد التي تروى بها تلك الأحاديث. فهو يعلم كل متن أو كل حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إسناد روي به ذلك الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك كان موجودا لديه، حاضر بين يديه. فهو من البحث جاهز، يعني الإمام حافظ، الإمام مطلع. يعني أنا أسأل القصة التي حكاها علماء الحديث في ترجمة البخاري، لما ذهب إلى أهل بغداد وأرادوا أن يختبروه، ودي قصة يعني يؤخذ منها فوائد عظيمة جدا، ونعرف من خلالها ومن خلال غيرها من القصص التي حكيت أيضا كيف أن الإمام البخاري إمام الدنيا في الحديث. لما قدم البخاري إلى بغداد، معلوم بغداد وقتئذ كانت هي عاصمة الدولة الإسلامية، وكانت هي يعني كعبة من كل العلماء في جميع التخصصات، كل من عنده علم في الشعر، في الأدب، في الفقه، في الحديث، في التفسير، في اللغة، يذهب إلى بغداد. إذا ذهب إلى بغداد
ينفتح أمامه العلم ويعرف.
صحيح، لأن هناك الدنيا مفتوحة، هناك الناس يطلبون العلم بجميع التخصصات. فالبخاري أراد أن يذهب إلى بغداد، وانتشر هذا الخبر عند أهل بغداد. فلما انتشر هذا الخبر، وقد كانت سمعته قد سبقته رحمه الله تعالى، فالناس يعرفون البخاري من قبل أن يدخل بغداد، ولكن أهل بغداد من العلماء، علماء أهل بغداد أرادوا أن يختبروا البخاري، بينظروا هل فعلا وافق الخبر الخبر أم لا. فلما قدم البخاري إلى بغداد واجتمع الناس على أمم البخاري دخل بغداد، تخيل البخاري دخل مصر، يعني أمم من أمم من الناس، الناس صاروا يملؤون الشوارع وأسطح البيوت ليسمعوا من البخاري ولينظروا إلى هذا العالم الذي ملأ الدنيا علما
رحمه الله
رحمة الله عليه. ولكن علماء البلد كان عندهم نوع من الهدوء والرزانة، يريدون أن يختبروا الرجل هل فعلا هو كما ينبغي، هو كما بلغنا عنه، أم يعني هذا يعني لا يتوافق مع الخبر
ما سمع عنه.
نعم
نعم.
فأجروا له اختبارا في غاية الصعوبة جدا. ماذا عملوا؟ إلى 100 حديث، جاءوا ب100 حديث. وعندما نقول حديث باصطلاح المحدثين يعني سند ومتن، ليس هناك متن بدون إيه؟ إسناد. فعمدوا إلى 100 حديث وأخذوا يفرقون أسانيدها ومتونها، يعني كل متن يجعلون له سندا غير إسناده الذي يعرف به، عملوا تشكيلة كده لخبطة. ثم كتبوا كل 10 أحاديث بعد أن قلبت في ورقة، يبقى كل ورقة فيها 10 أحاديث مقلوبة الأسانيد والمتون، ودفعوا كل ورقة إلى رجل من الناس وطلبوا منه إذا ما جلس البخاري للتحديث أن يسألوه عن تلك الأحاديث. فلما أن جلس البخاري عليه رحمة الله تعالى في المجلس، قام الرجل الأول ومعه الحديث 10 المقلوبة، فيسأل البخاري عن الحديث الأول، يقول له ما رأيك أو ماذا تقول في الحديث الذي يرويه فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله بالمتن الفلاني؟ فالبخاري يقول لا أعرف، يعني البخاري يعرف المتن ويعرف السند لكن هذه التركيبة لا يعرفها.
سبحان الله.
وإذا وضع متن أو روي متن بغير إسناده يكون عند المحدثين حديثا خطأ غير معروف، فالتركيبة هذه لابد أن تكون مستقيمة. فيسألون عن الحديث الثاني والبخاري يقول لا أعرف، الثالث والبخاري يقول لا أعرف، الرابع، وهكذا حتى أتى على 10. ثم قام الثاني ففعل مثل ذلك، والثالث والرابع والعاشر. 100 الأحاديث عند هؤلاء 10 الأنفس البخاري لا يزيد على قوله لا أعرف لا أعرف لا أعرف. فعامة الناس قالوا جايبين لنا واحد ما يفهمش حاجة، لكن العلماء علماء البلد أعرفوا أن الشيء البخاري فطن له هذا القدر. كون البخاري لا تدخل عليه الأحاديث ولا يقول أيوة هذا رويته هذا أعرفه، وإنما يميز أن هذه أخطاء، هذه مرتبة عالية جدا. لكن البخاري أراد أن يزيد في البستان زهرة، فبعد أن انتهى 10 الأنفس من الأحاديث 100 قال للأول قم، فلما أن قام قال أما حديثك الأول فإسناده الصحيح عند الرجل الثالث الحديث الخامس.
الله أكبر.
وحديثك الثاني عند الرجل إسناده عند الرجل العاشر الحديث الثالث، وهكذا أخذ حديثا حديثا يرد كل سند إلى متنه وكل متن إلى سنده، فاعترف له الناس بالفهم والفضل.
سبحان الله العظيم.
فإذا البخاري عنده اطلاع واسع ومعرفة تامة بالسنة، بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا فعل؟ اختار من الأسانيد أو من المتون أصح الأسانيد له لكتابه الصحيح.
صحيح.
يعني حديث يروى ب5 أسانيد كلها صحيحة، يختار للكتاب الصحيح ما كان أصح وأعلى رتبة وأعلى درجة، لأنه يريد أن يكون إيه؟ صحيحا.
كيف يمكن أن نلخص يا شيخ هذه الكلمة صحيح جامع؟ كيف يمكن أن نلخصها على عجل لو سمحت؟
طيب. فهو طبعا بطبيعة الحال اختار الصحيح كما ذكرنا. كيف تأتى له الجمع؟ لأن هناك بعض أبواب الشريعة ليس فيها أحاديث صحيحة في أعلى مرتب الصحة.
بارك الله فيك حسن.
نعم. طب كيف ملأ هذه الأبواب؟
نعم.
هنا يتجلى فهم البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فعل أمرين. الأمر الأول أنه جعل كتابه الصحيح ليس فقط للأحاديث وإنما أيضا للقرآن. إذا كتابه جامع للوحيين، وحي القرآن ووحي السنة. فقد يكون هناك حكم شرعي أو معنى من المعاني الشرعية لا يوجد في حديث على شرط البخاري لكنه موجود في القرآن.
نعم.
فيستغني بالآية عن أن يذكر الحديث الذي لم يتحقق فيه شرط.
يعني يمكن أن يكون فيها حديث موجود لكن لم يكن الحديث على شرط إمام البخاري رحمه الله.
نعم. فالبخاري حينئذ لا يريد أن ينزل عن شرطه.
الله.
فيكتفي بالآية.
ما شاء الله.
واضح. ولهذا تجد أن البخاري عليه رحمه الله في ثنايا الكتاب على مدار الكتاب كله كثيرا ما يذكر آيات قرآنية، سواء في تراجم الأبواب أو في بعقب الأحاديث، فيذكر بعض الإيه؟ يذكر بعض الآيات التي يستشهد بها على معنى من المعاني. حتى في أول الصحيح قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. فإذا هو يستدل بالآيات التي تتلائم أو يصلح الاستدلال بها في هذا الباب. هذا واحد. اثنين، الأحاديث التي ليست على شرط البخاري، ليست على شرط
البخاري
وهي صحيحة أيضا، ساقها بسياق ما يسمى بالمعلقات. المعلقات موضوع كبير جدا، لكن أنا نأخذ منها القدر الذي ينفع في هذا الجانب. ماذا يفعل؟ أي ما هي المعلقات؟ يسوق هذه الأحاديث بغير إسناده، يعني لا يأتي بالإسناد، يحذف الإسناد، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يروى عن رسول الله، أو يذكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كأنه يقول لك إن هذا المعنى الذي اشتمل عليه الحديث الذي ذكرته بدون إسناد هو معنى صحيح، بدليل أنني ذكرته مستدلا به في هذا الباب، لكنه ليس على شرط الكتاب الصحيح، ليس في أعلى مراتب الصحة، فلهذا لم أذكره بإسناده. فأنت إن رأيت الحديث في كتاب البخاري محذوف الإسناد فاعلم أن هذا من المعلقات، والبخاري ذكره استدلالا ليستدل به في هذه المسألة التي ربما لم يجد فيها حديثا على شرطه.
بارك الله فيك.
واضح؟ يعني هذا خلاصة ما استطاع أن يجمع. فتجد البخاري جمع الأبواب ومع ذلك رحمه الله تبارك وتعالى لم ينزل عن شرطه. يعني مثلا من الحديث التي فعل فيها مثل ذلك، حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، وده حديث صحيح من حديث أبي موسى الأشعري وغيره رضي الله عنه، ولكنه ليس في الصحة كأعلى مراتب الصحيح التي اختارها البخاري عليه رحمة الله. وهو حديث مؤيد بالقرآن ومؤيد بالسنن العملية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والبخاري مش لا يمكن أبدا أن يكون كتابه جميعا ويخلو كتابه من باب في حكم الولي واشتراط الولي في النكاح، وإلا لكان كتابا غير جامع.
هنا تكمن الشيخ فائدته المعلقات في البخاري. لو سمحت شيخ ننتقل لنقطة أخرى، ما هي تراجم البخاري الدالة على فقهه؟
البخاري عليه رحمة الله كما قلنا آنفا أنه أحيانا يحتاج في الباب أن يستدل بحديث، ولكن لا يكون هذا الحديث في أعلى مراتب الصحة التي اشترطها لكتابه الصحيح، فيحتاج أن يعلق بعض الأحاديث ليملأ هذا الإيه الباب. فهذا جانب. لكن أحيانا رحمه الله تعالى يكون أيضا هناك باب الحديث الصريح في الباب ليس صحيحا أو ليس على شرط البخاري، ولكن هناك أحاديث أخرى تفيد هذا المعنى ولكن من طرف خفي عن طريق الفهم العميق، الفهم الدقيق، الاستنباط، وليس الحكم الصريح. يعني زي ما قلنا لا نكاح إلا بولي، ده حكم واضح، حديث صريح في المسألة، ولكنه ليس في الصحة كأعلى مراتب الصحة. فماذا فعل البخاري؟ جعله ترجمة، يعني عنوان كتاب. وهنا نقول إن التراجم هذه الترجمة بمعنى العنوان، باب كذا وكذا، جعله إيه؟ عنوانا. فقال باب من قال لا نكاح إلا بولي، فجعل لفظ الحديث هو الإيه؟
ما شاء الله،
هو الترجمة. ثم بعد ذلك بعقب هذه الترجمة، بعقب هذا الباب، ساق أحاديث. هذه الأحاديث تدل على هذا المعنى ولكن ليس إيه؟ وليس صريحة، ولكنها تفيد نفس المعنى، بل وآيات قرآنية. يعني مثلا من الآيات القرآنية التي ساقها في هذا الباب مستدلا بها على أنه لا نكاح إلا بولي، قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. هذا الخطاب لمن؟ لخطاب للمرأة أم لولي المرأة؟
لا، لولي المرأة.
لولي
المرأة.
المرأة. فهذا معناه أن الولي هو الذي بيده إبرام العقد.
نعم.
والله يقول وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. هذا خطاب لمن؟ للولي. فدل على أن الولي هو الذي بيده إبراهيم العقل. هذا فهمه البخاري من القرآن، وفهمه أيضا من حديث معقل ابن يسار، وهو صحيح أخرجه البخاري في هذا الباب، أنه كانت له أخت وكان قد طلقها زوجها ثم أراد أن يراجعها فمنعه، يعني هذا الأخ منع الرجل أن يراجع أخته اللي هي أخت معقل، وكانت المرأة تريد الرجوع إلى الزوج، فنزل قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن. فلما أن نزلت هذه الآية إذا بهذا الصحابي الجليل معقل بن يسار يزوج المرأة من زوجها الأول. فهذه الآية ولا تعضلوهن خطاب لمن؟ خطاب للأولياء. فإذا البخاري من هذا يعني لما كان الحديث الصريح في المسألة ليس على شرط كتابه الصحيح ولكن معناه صحيح ومؤيد بالقرآن وبالسنة، استفاد به كلفظ للترجمة كعنوان ثم ساق بعقبه الأحاديث الدالة على ذلك،
وهذا دليل من دلائله على فقهه رحمه الله،
فقهه العميق. يعني مثلا مثال آخر، خليني أجيب لك مثال، المثال ده مهم جدا.
تفضل.
الإمام البخاري في مسألة من مسائل الطهارة معروفة، هو التسمية عند الوضوء أو على الوضوء. هذه المسألة فيها حديث صريح لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وده حديث صحيح ولكنه ليس في أعلى مراتب
الصحة
ومعنى صحيح. البخاري يريد أن يترجم في كتاب الطهارة ما يفيد هذا المعنى، ولكن الحديث الصريح في الباب ليس على شرط كتابه الصحيح. فماذا فعل؟ قال في كتاب الطهارة، خلي بالك في كتاب الطهارة، قال باب التسمية عند الوقاع وفي الأمور كلها.
سبحان الله.
خلي بالك التسمية عند الوقاع، يعني هذا معناه ينبغي أن يكون في كتاب النكاح لكنه جعله في كتاب الطهارة، فقال التسمية عند الوقاع وفي الأمور
كلها.
ثم أسند حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا إلى آخر الحديث. كأن البخاري يقول هنا بقى كما يقال ابن حجر في شرحه، هذا من باب قياس الأولى، يعني إذا كان الذي للرجل أن يذكر الله وأن يسمي الله عز وجل حال الجماع فمن باب أولى حدة الوضوء.
شيخنا لو سمحت الله يبارك فيك الوقت يتداركنا كثيرا وعندنا كثير من محاور نتكلم عن البخاري، حقيقة نحتاج إلى
صحيح
30 حلقة ولا يعني. كيف وصل إلينا صحيح البخاري دون زيادة أو نقصان أو تحريف؟
نعم طبعا هذا مهم جدا، جزاك الله خير عن هذا السؤال، لأن هناك من يشككون في هذا. هناك من يقول من ما يدرينا، لعل هناك أحاديث أدخلت في صحيح البخاري لا علم له بها، أو نحو ذلك، أو أحاديث حذفت من البخاري والبخاري أدخلها في كتابه الصحيح.
بل هناك من يقول أنه توفي قبل أن يتم صحيح.
نعم. وهذه كلها يعني شبهات يروجها من لا علم له بطرق نقل الكتب الحديثية. نحن كما نقول إن الحديث يروى بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك الكتب الحديثية تروى بالسند إلى أصحابها. هذه طريقة المحدثين، ليس هناك كتاب من كتب الحديث ليس له سند إلى من ألفه. فكما أن الحديث المروي عن رسول الله عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، كذلك أيضا البخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي أو سائر الكتب إنما تروى بالإسناد إلى أصحابها. فنحن وصلنا صحيح البخاري بالإسناد الصحيح إلى البخاري، أقول ليس بالإسناد الصحيح فقط بل بالأسانيد المتواترة، لأن البخاري رحمه الله تعالى عندما ألف كتابه الصحيح عقد المجالس لإسماع الناس لهذا الكتاب، وقد سمعه فيما قيل أكثر من 1000 رجل، وإن لم يحدث به هؤلاء جميعا لكن حدث به بعضهم، ثم أخذ الناس يتناقلونه راويا بعد راوي وناقلا بعد ناقل إلى أن وصل إلينا. فإذا البخاري لم يأتينا بسند واحد أو عن طريق رجل واحد، وإنما جاءنا عن طريق الإيه؟ التواتر، يعني كل أمة تتناقل صحيح البخاري أمة بعد أمة،
وحافظوا أيضا هذا الصحيح يعني،
وهو كان محفوظا. وله النسخ المتعددة. أنا كيف أعرف الصدق من الكذب؟ الكذب من شأنه التعدد والاختلاف، ولو كلمة عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما فماذا بعد الحق إلا الضلال. من شأن الكذب لو أن 10 كذبوا كل واحد يقول حاجة مختلفة عن الآخر، لكن إذا قالوا شيئا واحدا دل على صدقهم،
إذا اجتمعوا على شيء واحد دل على صدقهم.
صحيح. كذلك صحيح البخاري تناقله ناس كثير، ووجدت له نسخ كثيرة، وكل نسخة لها إسناد ولها رواية ولها طريق غير طريق النسخة الأخرى، ومع ذلك عندما جمعت هذه النسخ وقوبل بعضها ببعض وجدت متفقة، ولم يقع فيها من الاختلاف إلا الاختلاف الذي لا يسلم منه الإنسان. يعني أنت عندك النسخة المطبوعة من صحيح البخاري اللي هي السلطانية اللي مأخوذة عن النسخة اليونانية اللي جمعها الإمام اليوناني. ماذا فعل الإمام اليوناني؟ أتى بأصح مخطوطات صحيح البخاري وجمع فوارقها في نسخة واحدة. لا تجد الفوارق إلا في مثل الواو والياء، وقال فقال قال كده.
جزاك الله خير شيخ، وبارك الله فيك وسدد الله خطاك. والوقت للأسف والله يا شيخ لم يسعنا، الحديث معكم ممتع جدا شيخ، بارك الله فيك وجزاك الله خير. رحم الله الإمام البخاري رحمة واسعة على ما قدمه لهذه الأمة، ورحم الله أيضا من خلفه من أئمتنا وأئمة الحديث، وحفظ الله من بقي منهم. اللهم آمينكم الشيخ. جزاكم الله خير أحبتي فلا على متابعتكم لنا في هذه الحلقة، وجزا الله الشيخ عنا خير الجزاء، وجعل الله كل ما قدمه في موازين حسناته. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شهد الحديث.